ابن مسجد، ابن مسجد أقصر طريق للجنة. ابن
مسجد احنا عشان مقتنعين ان التميز ما بيجيش الا بالتخصص، فاحنا تخصصنا في الصدقة الجارية، يعني اي حاجة تندرج تحت مسمى الصدقة الجارية بتلاقي جنود ابن مسجد شغالين فيها.
مؤسسة ابن مسجد نزلت على بركة الله في هذه القرية، ونوينا والنية لله ان احنا نجري مع الابطال دول. فاكرين الجري اللي جريناه في الفيوم وفرحنا قرية قصر الباسل؟ عايزين نجري في القرية دي ونفرح اهلها ونوزع عليهم فرح دخول المية، ويوصل لكل واحد من دول مية. حسبناها مع بعض ان هم 40 بيت محتاجين بيرين مية، ومحتاجين محطة تحلية، ومحتاجين وصلات من البير لحد كل بيت. تقريبا كل بيت محتاج 5000 جنيه علشان توصلوا وصلة المية. 40 بيت 5000 جنيه البيت الواحد.
روح لأي مكتب بريد في مصر واعمل إيداع باسم مؤسسة ابن مسجد على الحساب رقم 02-04-11-2018-28-18 باسم مؤسسة ابن مسجد، أو اتصل بينا نبعت لك مندوبنا لحد باب البيت.
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أحبتي في الله، نتحدث منذ عدة لقاءات مع قضية عن قضية هامة جدا ينبغي على الإنسان أن يوليها اهتماما، لأنها تتعلق بسعادته في الدنيا وفوزه في الآخرة بين يدي الله سبحانه وتعالى، مع معالجة قضية الثبات وكيف يثبت الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى، وكيف يتصدى للانتكاس ومحاولات النقصان بعد الزيادة التي تحتال النفس بها على الإنسان لتتحصل على شيء من أهوائها أو شهواتها أو سابق عصيان أو ما شابه. قضية يقع فيها الجميع، ويحتاج الإنسان إلى حسن تعامل معها، لأن بعض الناس لا يحسنون التعامل مع أنفسهم في فترات الكسل، وكذلك في محاولات احتيال النفس على الإنسان من أجل أن تتحصل على شهواتها. لذلك أحبتي، من المهم جدا أن نعالج هذه القضية وأن نعرف أنفسنا معرفة جيدة لنعرف كيف نسوسها ونقودها إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك كان من المهم جدا أن نقف وقفات متأنية مع هذه القضية، وكيف يتصدى الإنسان لمحاولات النقصان بعد الزيادة، كذلك للانتكاس، وكيف يجاهد نفسه في الثبات على طاعة الله سبحانه. الثبات الذي معناه الأنس بالله سبحانه وتعالى، معناه القرب من الله سبحانه وتعالى، معناه أن يتلذذ الإنسان بطاعة ربه جل وعلا، ويدخل جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، ويتحصل على بركات لا تعد ولا تحصى. لكن أحيانا النفس الأمارة بالسوء إذا بها تجعل الإنسان يظن أن في وقوعه في الشهوات المحرمة أو في فطوره وكسله عن طاعة الله سبحانه وتعالى تصور له أن ذلك فيه الخير للإنسان أو فيه الراحة أو ما إلى غير ذلك، فإذا بنفسه ينقص بعد الزيادة ويحرم نفسه الخيرات الكثيرة. فعلينا أن ننظر للأمور على حقيقتها، ونبتعد بعيدا عن تزيين الشيطان وتزيين النفس الأمارة بالسوء. لذلك من المهم جدا أن يعرف الإنسان نفسه. قلت قبل ذلك، لمعالجة هذه القضية ينبغي أن نعرف أنفسنا معرفة جيدة. نفسك التي بين جنبيك أنت قد لا تعرفها، وقد تحتال عليك بعدة أمور كثيرة، فينبغي أن تتفطن لهذه الحيل وأن تقف حائط صد لمحاولات النقصان بعد الزيادة أو محاولات الانتكاس التي قد تريدها النفس على الإنسان أو يريدها الشيطان. فعلى الإنسان أن يتفطن ويجاهد نفسه ليصل إلى ما يرضي ربه سبحانه وتعالى ويثبت على طاعة الله، بل ليجلب لنفسه خيرات الدنيا وخيرات الآخرة، كما قلت سعادة الدنيا والفوز بالآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. الخطير أن الإنسان إذا لم ينتبه لهذه المسألة فإنه إذا به قد يهلك ويورد نفسه موارد هلكة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تحدثنا عنه بشيء من التفصيل قبل ذلك: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك والعياذ بالله. أي أن الإنسان إذا في وقت كل عمل له جد ونشاط وبعد ذلك يعتري النفس نوع من الكسل، فإذا كان في الكسل إذا به يتعامل على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به يستبيح الوقوع في المعاصي والانتكاس أو ما إلى غير ذلك فقد عرض نفسه للهلكة والعياذ بالله. إذن قضية قد يهلك الإنسان بسببها إذا لم يوليها اهتماما ويدبر لها ويعرف كيف يتعامل معها. التعامل معها أحبتي تحدثت عنه في أكثر من لقاء قبل ذلك، واليوم مع أمر هام جدا في معرفة الحيل النفسية، لنعرف حيل النفس على الإنسان، كيف تحتال النفس على الإنسان من أجل أن تتحصل على ما اعتادته قبل ذلك من أمور. فعلى الإنسان أن يحذر. معرفتنا لأنفسنا ولكيفية التعامل معها هي السبيل الأمثل إلى الثبات بفضل الله سبحانه وتعالى، وإلى التفطن لمحاولات النقصان بعد الزيادة التي يقع فيها الإنسان، بل ومحاولات الانتكاس، فيتفطن الإنسان إلى الأمور من بدايتها فيعرف كيف يتعامل معها. قلت قبل ذلك في حيلة من حيل النفس لها صور. النفس يبقى عندي قاعدة كده نضعها أمام أعيننا، أن النفس التي نفسك التي بين جنبيك قد تحتال عليك، فينبغي أن تتفطن لحيلها وأن تكون بصيرا بها وتعرف كيف تتعامل معها لتسوسها وتقودها إلى ما يحبه الله ويرضاه، فتسعد في الدنيا والآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا الاحتيال من النفس له صور عديدة، وقد يكون بوازع من الشيطان وبوسوسة من الشيطان، وتستجيب له النفس الأمارة أحيانا. فعل الإنسان أن يتفطن لذلك. من ذلك وتحدثت عنه بشيء من التفصيل التذكير بلذة الذنب الموهومة، لأن الذنب ليس له لذة حقيقية، كيف يكون له لذة حقيقية وهو السبب في البعد عن الله سبحانه وتعالى، الذي السبب في عدم الأنس بالله، في الوحشة بين الإنسان وبين ربه وبين الإنسان وبين عباد الله المؤمنين، بل بين الإنسان وبين فطرته التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها. الإنسان إذا عصى ابتعد عن فطرة الله التي فطره الله عليها، فيستشعر وحشة في نفسه، هكذا غربة والإنسان إذا استشعر في نفسه الغربة، غربة من نفسه وغربة مع عباد الله الصالحين ووحشة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، بالله كيف يعيش أم كيف يحيا؟ لكن المشكلة في التزيين، التزيين الذي قد يزين للعبد أن الإقبال على المعاصي قد ينفع النفس أو قد يجرها إلى ما تحتاج إليه، والأمر ليس كذلك حتما، فعلى الإنسان أن يراعي ذلك. إذن هنا قضية كفرع عن هذه القضية التذكير بالمعاصي، قضية الخواطر، أن النفس قد تحتال على الإنسان بخواطر مهلكة، فلذلك الإنسان منا عليه أن يحذر فيما يفكر. وفرق أحبتي بين حياتين، بين حياة إنسان تفكيره في طاعة الله سبحانه فيما يقربه من الله سبحانه وتعالى، وبين إنسان كلما خلى بنفسه فكر فيما يبعده عن الله أو في المعاصي التي اعتادها والعياذ بالله. ولذا قال العلماء ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات. أنت لما بتكون مع نفسك وخالي بنفسك تفكيرك وجدانك إلى أين يذهب بك؟ فرق بين حياة الإنسان الذي إذا خلى بنفسه حاسبها على الطاعة وعلى التفريط في جنب الله، وأين هنا هي من الترقي في الحسنات والقربات التي تنفعه عند الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن نفسه ليست معصومة وقد وقعت في ذنوب فلا ينسى ذلك، وإذا به يستغفر ويتوب ويندم ويؤوب ويحاسبها ويخطط لعدم العودة في المعصية. فرق بين إنسان إذا خلى بنفسه فكر بهذه الطريقة، وبين إنسان إذا خلى سمح للخواطر المهلكة أن ترد على قلبه وأن يستمر في التفكير فيها والترقي معها مرة بعد مرة، فتتحول إلى فكرة ثم إلى إرادة وعمل والعياذ بالله. فإذا به بعد فترة من الحديث مع نفسه أو من وقفته مع نفسه يتحول إلى باحث عن المعاصي، يبحث عنها كيف يفعلها. قضى فترة انشغل باله ووجدانه بمعصية الله والعياذ بالله. فرق كبير بين حياة هذا الإنسان وبين الإنسان الذي إذا خلى فكر في الطاعة وما يقربه بين يدي الله وما ينجيه عند الله سبحانه وتعالى وما يرقيه في الجنان العلى. أحد الصحابة أحبتي في الله في الحديث الصحيح إذا به كان جالسا ذات يوم وسط أبنائه وأهله، فإذا به مر طيف النبي صلى الله عليه وسلم بخاطره، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشتكي شكوى. انظروا لما جلس مع نفسه وفي بيته فيما كان يفكر وما هو تفكيره، لنعرف الفرق بين الإنسان الذي امتلأ وجدانه بالطاعة وحمل هم الآخرة وهم لقاء الله والترقي في درجات الآخرة، وبين الإنسان الذي لا يبالي بذلك أبدا وهمه إذا خلى يفكر كيف يعصي وكيف يخطط للوقوع في العصيان. فرق حتى في الحالة النفسية والهدوء النفسي والسلام النفسي إن صح التعبير بين هذا وبين ذاك. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم؟ الإنسان اللي عايش بقلب قلق مضطرب هذا أهدى، أم الإنسان الذي يعيش بقلب اطمأن بذكر الله سبحانه وتعالى وبالقرب من الله سبحانه وتعالى؟ مبدأ ذلك من هذه الخواطر التي هي في حال الإنسان التي ترد على الإنسان، فعلى الإنسان أن يراعي ذلك. قال الحسن عليه رحمة الله تعالى، قال مالك بن دينار عليه رحمة الله تعالى في ذلك ليعطينا هذا المعنى لأقيس نفسي أنا خواطري إيه وبعيش إزاي لما أكون مع نفسي، قال إن الأبرار تغلي قلوبهم بأعمال البر وإن الفجار تغلي قلوبهم بأعمال الفجور. الإنسان البار إذا جلس مع هكذا قلبه يغلي بالبر، يعرف كيف يترقى في طاعة الله سبحانه وتعالى كحال هذا الصحابي الذي أشير إليه أحبتي في الله، وإذا به لما جلس مع نفسه حمل هما ينبغي نحن أن نحمله لأننا لم تكتحل أعيننا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رأى النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا أحبتي ما الهم الذي حمله ذلك الصحابي، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، انظروا إلى الشكوى وإلى الإجابة أحبتي، يا رسول الله إنني أكون في بيتي في مع أهلي وولدي، فقبلها قال يا رسول الله إنك أحب إلي من أهلي وأحب إلي من ولدي، وإنني أكون في أهلي فأذكرك فما أصبر حتى آتيك،
يعني بيكون جالس في بيته، فإذا مر طيف النبي صلى الله عليه وسلم بخاطره لا يصبر حتى يأتي ويملي بصره من النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكتحل عينه برؤية رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فما أصبر حتى أتيك. طيب ما هي شكوى إلى الآن؟ يعني هو الآن جاء إلى النبي وقال يا رسول الله أنت أحب إلي من ولدي ومن نفسي، وإنني أكون في أهلي فما أصبر حتى أتيك وأنظر إليك. ثم قال فإذا ذكرت موتي وموتك، شوفوا الهم اللي هو بيحمله، عشان نعرف الأبرار تغلي قلوبهم بأعمال البر. الإنسان ينبغي أن يضبط الخواطر ويضبط التفكير هكذا. فيقول فإذا ذكرت موتي وموتك علمت أنك ترفع مع النبيين، وأخشى إذا أنا مت ألا أراك. هكذا دي المشكلة اللي حملها هذا الصحابي، يخشى ألا يرى النبي في الآخرة لعلو درجة النبي ومقامه الرفيع صلى الله عليه وسلم، لأن مقام الأنبياء هو مقام عالي في جنة الله سبحانه وتعالى. فماذا أفعل في ذلك؟ أنا أقف هنا مع طريقة تفكير هذا الصحابي. إحنا لما بنجلس مع أنفسنا كيف نفكر؟ هل نحمل هم الآخرة؟ هم لقاء الله سبحانه وتعالى؟ هم الوقوف بين يدي الله حين يعدد علينا أعمالنا ويذكرنا أفعالنا ونحاسب على الصغير والكبير وعلى النقير والقطمير؟ نحمل هذا الهم أم أنه لا يرد على خاطرنا أصلا؟ هل نستحي من الله من ذنوب وقعنا فيها وكلنا ذو خطأ ولا يوجد أحد منا معصوم، فنحمل هم النجوى بين يدي الله سبحانه حين يضع علينا ستره جل وعلا ويذكرنا أعمالنا وأفعالنا ويقول لنا عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ وحينها يذوب الإنسان خجلا من ربه سبحانه وتعالى. هل حملنا هذا الهم وحاولنا أن نري الله من أنفسنا أننا وإن ضعفنا أحيانا لكننا نريد الله واليوم الآخر ونحب الله جل وعلا ونجاهد أنفسنا في طاعة الله وفي البعد عن معصية الله عز وجل وفي الثبات على ما يحبه الله ويرضاه؟ هل نفعل ذلك أم أن الأمر لا يرد لنا على بال أحبتي؟ فكان هذا الصحابي يفكر بهذه الطريقة، وهذه الطريقة العظيمة الذي هكذا لنعلم كيف المقولة التي قالها مالك بن دينار ونطبقها على أنفسنا. إن الأبرار تغلي قلوبهم بأعمال البر، وإن الفجار تغلي قلوبهم بأعمال الفجور. إنسان قاعد كلما يفكر في فجر وفي معاصي، وآخر يفكر في طاعة وفي قرب من الله سبحانه وتعالى. تخيل الإنسان اللي بيفكر هكذا حياته هتكون إزاي؟ معيشته كيف تكون وهو إذا به يفكر في الترقي في منازل الآخرة، فيما يرضيه بين يدي ربه سبحانه وتعالى، يحاسب نفسه على قربات لم يفعلها، ولما لم أتقرب إلى الله، على أوقات قد ضيعها ولما لم يستثمرها، وهي عمره ورأس ماله الذي ينبغي أن يستثمره في هذه الحياة الدنيا. فإذا به يخطط لأخراه وللقاء ربه عز وجل، وعندها يسعد في الدنيا وفي الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. الصحابي قال للنبي أخشى إذا أنا مت ألا أراك، لفرق بين مقامه ومقام النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله، البشرى جاءت من الله سبحانه وتعالى، فنزل قول الله سبحانه ومن يطع الله والرسول، فهذه البشرى، البشرى لأن تكون رفيق النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا فضل من الله، هذه بشرى من الله سبحانه، أن يصبر الإنسان على طاعة الله وأن يصبر نفسه على الطاعة وكذلك على البعد على المعاصي، فيئذا به يجد خيرا عظيما بفضل الله عز وجل، ومقاما رفيعا بين يدي الله عز وجل الذي لا يلت أحدا عمله، وإذا به ولا يضيع أجر من أحسن عمله سبحانه جل وعلا. فعلى الإنسان أن يراعي هذا المقام العالي أحبتي في الله. فالشاهد هذا لما جلس مع نفسه فكر بهذه الطريقة أحبتي في الله، فكر وإذا به يغلي قلبه بعمل البر. إذن من الأمور المهمة جدا أن نضبط الخواطر، الخواطر التي تأتي على الإنسان. لذلك كان عمر يقول احذروا كل همة، احذروا كل همة تكون قبل الخطيئة، فإنها بدو الخطيئة، وتذهل عن الله في سرائركم. يعني ايه؟ بيقول لك احذر الخطرات، الهموم اللي هي بتأتي عليك وترد عليك وتتوارد على النفس، احذرها فإنها بدو الخطيئة، اللي هي الباب اللي انت لو فتحته ممكن تلج منه إلى معصية إذا كان مفتوحا بشر، وإذا كان بخير ترد منه إلى طاعات لا حصر لها بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن الخواطر النفس قد تورد عليك، كما يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، خواطر مهلكة وأخرى منجية، هكذا تدور في قلوب الناس. أذ خواطر الإمام ابن القيم يقول نص كلامه، الخواطر التي تدور في قلوب الناس إنها مبدأ الخير والشر، مبدأ الخير والشر، ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم. من الخاطرة لو حلوة بيتولد منها إرادات طيبة وأعمال وتخطيط لأعمال بر وصدقات وحج واعتمار وذكر وتسبيح وقيام ليل ودعاء ومناجاة وإحسان إلى الناس وبر إلى الناس وعمل صالحات وصلة أرحام إلى غير ذلك من البركات. ببداية الخواطر الطيبة التي ترد على الإنسان من النفس المطمئنة، وإذا كانت مهلكة فإنها تفتح عليه نيران المعاصي وتؤزه إلى المعصية أزا، ويجعل همه البحث عن المعصية وأن يشفي همه أو شهوته والعياذ بالله إذا كانت في معصية الله عز وجل. إذن نعود إلى كلام الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في شأنها، الخواطر مبدأ الخير والشر، منها تتولد الإرادات والهمم والعزائم، فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه. هذا كلام ينبغي أن يحفظ لأنه يعالج هذه القضية معالجة دقيقة. إلا المسألة أنا عايز أضعها أمام حضراتكم اليوم، إن من المشاكل اللي تجعل الإنسان يعود إلى المعاصي ويعود إلى سابق العصيان أنه لا يملك خطراته. فمن ملك خطراته فقد ملك زمام نفسه وقهر هواه. ومن غلبته خطراته، فرق بقى، اللي ملك خطراته يعني استخدمها في الطاعة، لما تيجي الخطرة سيئة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يدفعها، وإذا به لا يفتح باب التفكير في المعصية أو هجوم الخاطرة السيئة، هي سترد عليك سترد، لكن فرق بين من يدفعها وبين من يستسلم لها، بين من يدفعها ابتغاء مرضات الله. ليه؟ لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى ذي فهما دقيقا، وكذلك كيف نتصدى للخواطر السيئة والخطرات السيئة ونتعامل معها، ونعلم بركة الخطرات التي تؤدي إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، أو الخطرات الطيبة التي بها نزداد إقبالا على الله سبحانه وتعالى. أولا، الحديث الأول رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لنعرف في مراحل التشريع ان الخواطر دي الاصل، ان احنا كنا سنحاسب عليها لولا التخفيف من الله الرحيم بعباده سبحانه وتعالى. طيب ده بيديني معنى كوني كنت سأحاسب على الخطرات، يبقى الخطرات ديت امر غاية في الخطورة. وكنت سأحاسب عليه من أجل أن أضبط خطرات. إذن المقصد الأساسي للشرع أن نضبط الخاطرة، وجاء التخفيف لأنها تهجم، لكن أخذ معنى أن أنا محتاج أضبطها. طيب، ده في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هكذا انظروا إلى المعنى أحبتي وإلى هذا النص كم قرأناه، لكنه لم يغير في أنفسنا شيئا. لله ما في السماوات وما في الأرض، هكذا سبحانه وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يبقى إذن لله ما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى، ملك السماوات وملك الأرض جل وعلا سبحانه وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني ستحاسب على الخطرة. جاء الصحابة وشكوا شكوى إلى النبي بعد نزول هذه الآية، نتعرف عليها بعد الفاصل بإذن الله عز وجل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، أحبتي في الله، قبل الفاصل كنت أقف مع حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضبط لنا مسألة الخطرات، وفيه عدة فوائد أيضا نستفيد منها بفضل الله فيما نحن بصدده في هذه القضية الهامة. قلت أنه من المهم جدا الإنسان يعلم أنه إذا ملك خطرات فإنه سيملك زمام نفسه، وإذ لم يفعل فستقوده هذه الخطرات إلى مهلكة عظيمة، فعلى الإنسان أن يحذر. الصحابة رضوان الله عليهم إذا بهم لما نزل قول الله، لنعلم أهمية الخطرات وضبط الخطرات وكيف نتعامل معها وكيف الهم الذي نحمله والأمور التي تكون في أنفسنا ونراعيها عند الاستماع لنصوص القرآن والسنة كما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلونها. حياة عظيمة جدا حياة الصحابة رضي الله عنهم، والهموم التي حملوها هموم عظيمة. احنا محتاجين نضبط الخاطرة ونضبط الهموم ونتقي الله في سرائرنا وفي همومنا لنضبط أحوالنا. في أصل الشريعة أحبتي، في الأول قبل أن ينسخ هذا الحكم كنا سنحاسب على الخطرة، الخطرة اللي هي الفكرة اللي بتهجم، والإنسان منا ما يقدرش يضبط هممه. فنزل قول الله سبحانه وتعالى في أواخر البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يعني الإنسان يحاسب على ما في نفسه من الخطرات. طب كيف يضبط هذه الخطرة؟ فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الصحابة لما استمعوا لهذه الآية جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أمرتنا بالصلاة فصلينا، وبالصيام فصمنا، وبالجهاد فجاهدنا، ونزلت عليك آية لا نطيقها. الإشكالية اللي حمل الصحابة حملوها، أنا عايز أقف هنا مع هموم الصحابة أحبتي في الله مع مسألتين. مسألة أن الخطرة الأصل أن كنا هنتحسب عليها في نص الآية لولا هذه الوقفة والتخفيف من الله سبحانه وتعالى، يبقى الخاطرة دي شأنها ليس هينا، لذلك كنا سنحاسب عليه. فمعنى أن رفع عنا المحاسبة على الخاطرة، ما ينبغيش أن نتساهل فيها لأنها بتؤدي إلى إرادة ثم إلى عمل فتهلك الإنسان. فمطلب أساسي في الشرع أن احنا نضبط الخواطر، لذلك كنا سنحاسب على عدم ضبطها لولا التخفيف من الله. فأنا كن رفع عني المحاسبة تخفيفا، لكن ليس معناه أن أنا أفرط في ضبط الخواطر، لأن لو لم أضبط خواطري التي ترد على ذهني همومي أفكاري، لو لم أضبطها ستقودني إلى مهلكة. هكذا، فدي المعنى الأول. شيء ثاني، طريقة تفكير الصحابة في التعامل مع النص. التعامل. احنا استمعنا لهذه الآيات كم مرة؟ كثيرا قرأناها واستمعنا إليه، لكن القليل من حركت في نفسه شيئا. الصحابة بيسمعوا للنص القرآني وإذا بهم ينظرون كيف سيطبقونه. الآية دي أنا مخاطب بها، طب هطبقها ازاي؟ فإذا لم يجد بدا أو طريقا لتطبيقها يسأل، فذهبوا يسألوا النبي: يا رسول أنت أمرتنا بالصلاة بالصيام بالزكاة أعمال بالجهاد وعملنا ذلك، لكن كيف نضبط الخطرات؟ ما لا نستطيع أن نضبط خطراتنا يا رسول الله، لا نطيقها. فرد النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا أصلا، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. النبي وضع لهم أصل أن أنت ما تضعش نفسك يعني حاجز بينك وبين النص. الأصل أنه لا تكليف إلا بمقدور، والأصل أن الله طالما كلف أنت تستطيع، فأن تستعن بالله وستعان بإذن الله عز وجل. لكن لا تقول لا أستطيع، ابدأ واسأل العون من الله، تجد العون من الله سبحانه وتعالى. فقال لهم النبي، وضع لهم أصلا صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: لا تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم من اليهود والنصارى سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فجعل الصحابة يقولون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير في نص الحديث، فذلت بها ألسنتهم، ظلوا يقولونها ويكررونها. أقف مرة أخرى قبل أن أكمل أحبتي، الموقف الأول من الصحابة في استماع النص، سمعوا النص، سمع إلى الآية وحاسب نفسه على تطبيقها. الهم اللي بيحمله أنا هطبق كتاب رب إزاي، الهموم الخطرات اللي عنده، الآيات دي أنا هطبق الآيات دي إزاي، كيف أطبقها، كيف أجعلها واقعا عمليا في حياتي. لما إذا وقفت بين يدي الله عز وجل قل يا رب أنا طبقت ولا ما طبقتش، فعلت ولا لم أفعل. فكانوا يحاسبون أنفسهم على هذا المعنى، على تطبيق ما يستمعون من قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هقدر ولا لا. لما حس أنه مش هيقدر، في رواية الإمام مسلم، ذهبوا وجلسوا على الركب، جثوا على ركبهم وقالوا: يا أي رسول الله، أي رسول الله. هكذا إذا بهم حملوا هما عظيما، وإذا بهم جاءوا ليستغيثوا ويقفوا بين يدي النبي كيف سنطبق. وقال لهم النبي: لا تقولوا سمعنا وعصينا، وإنما قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما ذلت بها ألسنتهم وجعلوا يقولون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، جاء التخفيف من الله سبحانه بقوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رفع المحاسبة على الخطرات بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل هذا الموقف من صحابة رسول الله، وهو الاستجابة لأمر الله جل وعلا. فالشاهد، جاء التخفيف من الله في المحاسبة على الخطرات. فددنا هذا الحديث، ادنا معنيين. المعنى الأول إن الخاطرة كما ذكرت لحضراتكم كنا سنحاسب عليها، وجاء التخفيف من الله بعدم المحاسبة عليها، فمعناه إن الخاطرة لا يستهان بها لأنها خطيرة، فمش معنى إن رفع المحاسبة علي أن أنا أسترسل فيها، لأنها قد إذا استرسلت في الأفكار السيئة ستتحول إلى همة وإرادة وعمل، وعندئذ تكون معصية شديدة. إذا وصل الإنسان من مرحلة هجوم الفكرة إلى العزم على تطبيقها، فعندئذ قد وقع في معصية، وعليه أن يحذر من ذلك أحبتي. وهنا أمر هي في الأمية. الشيء الثاني، تعلمنا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مسألة ضبط الخاطرة والهم، إن الإنسان اللي هي نفس كلام مالك بن دينار رضي قال: إن الأبرار تغلي قلوبهم بأعمال البر. هكذا، فالإنسان لما يكون تفكيره في طاعة ويحمل هم الآخرة ولقاء الله عز وجل، بيستطيع أن يدفع الخطرات السيئة ويحاسب نفسه على الأعمال الصالحة وأين هو منها، وإذا به يفكر في كيفية تطبيق ما ينفعه عند الله عز وجل، وإذا استشعر أن أمرا يقف عليه يذهب ويسأل كما فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا أمر هكذا. واستفدنا كذلك بركة الاستجابة. الصحابة لما استجابوا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، جاء التخفيف من الله برفع المحاسبة على الخطرات بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فهكذا، فهذا المعنى الأول يعني من مضمون فيما يتعلق. طبعا الحديث ده هذا طويل وله معاني كثيرة، لكن هذا الجزء الذي يخص الموضوع الذي نتحدث فيه أحبتي في هذا اللقاء فيما يتعلق بمسألة ضبط الخاطرة في هذا الحديث. طيب، معي حديث آخر أيضا، هو حديث النواس بن سمعان بإسناد حسن في مسند الإمام أحمد وغيره، وأيضا يبين لنا خطورة فتح باب المعصية والتعرض للفتنة، وإن الإنسان يستسلم للخاطرة ويحاول يتلذذ بيها إذا كانت سيئة، ويقول أمشي معاها ومش هفعل ومش هطبق بس أمشي بالخاطرة بس. ممكن ده يفتح علي باب إيه؟ إن أنا كوني أعرض نفسي للفتنة وللتفكير في الأشياء السيئة قد يفتح علي بابا كبيرا. كوني أنا حاول أستشرف للمعاصي وأتطلع إليها، ده بيفتح علي باب الدخول في الحرام دون أن أدري. فلذلك هذا أمر غاية في الخطورة، ينبغي أن ننتبه إليه لنضبط الخاطرة. يبقى أنا محتاجين ضبط الخاطرة ونملكها، نعرف إن إحنا كنا سنحاسب عليها كما مر في حديث أبي هريرة، فأعرف خطورة الخواطر، وإن أنا ينبغي أن أتعرض لها، إن أنا أقف حائط صد بين أمام الخواطر السيئة. أكيد هيهجم على فكر أي إنسان منا خواطر سيئة، لكن طريقة التعامل معها هي اللي بتختلف من إنسان إلى آخر. واحد بيفتح لها الباب، وواحد بيقف معها حائط سد. فاللي بيقف حائط سد ويستعيذ بالله ولا يسترسل في الحديث أو الوسوسة أو الحديث عن الخواطر السيئة، هذا الناجي بفضل الله سبحانه وتعالى ويحولها إلى حسد. إذا وصل الإنسان لتعلية الإيمان وكان إيمانه عاليا، هيلاقي الهموم نفسها طاعة وإقبال على الله، كما حدث من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقف الصحابي اللي حمل هم أن يكون مع النبي في الآخرة. وكذلك وده هم إحنا أولى أن نحمله، لأننا لم تكتحل أعيننا برؤية رسول الله، وهو حمل هم أن يرى النبي ويظل معه في الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في مقعد صدق عند مليك مقتدر في جنات ونهر، وأن يعني يمن علينا بصحبة نبينا في الآخرة، وإن كنا لسنا لذلك أهلا، ولكنه سبحانه أهل للتفضل على عباده المجدين والمقصرين، فنسأل الله من فضله العظيم. إذن أحبتي، حمل هذا الهم الذي فعله الصحابة استفدنا منه كيف نعيش مع الهموم، وإذا بنا نحاول أن نحسن الهموم. والإنسان لا يعني إذا كانت هممه عالية وفي الترقي في الآخرة ستجد الخواطر وفضل الله طيبة، ولو هجمت الخاطرة السيئة ستدفع بالخواطر الطيبة بهمه الذي يحمل. لكن اللي همه معاصي، هنا بقى قول مالك بن دينار، وإن الفجار تغلي قلوبهم بأعمال الفجور والعياذ بالله. هو تفكيره معصية ونفسه في المعصية وحريص على أنه يذهب إليها، فعندئذ بيقع في ذلك. والله يرى همومكم فانظروا إلى همومكم، فعلى الإنسان أن يعلم ذلك ويحذر من هذا. طيب، خطورة الخاطرة، حديث النواس بن سمعان في مسند الإمام أحمد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطورة هنا إن أنا أفتح باب المعصية وإن أنا أستشرف لها، أو باب فتنة أيا ما كان، ومن ضمنه الاسترسال في الخواطر السيئة، لنعرف كيف نتعامل مع أنفسنا. أحبتي، حديث النواس بن سمعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. ده مثل يبينه لنا رسول الله ويفسره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم، ضرب الله لنا مثلا صراطا مستقيما. الصراط ده الأصل، إن الصراط هو الطريق الواسع، الطريق الواسع ده في أصل الصراط في اللغة. فهكذا فضرب الله مثلا صراطا مستقيما الناس هتمشي عليه على هذا الصراط، وعلى جنبتي الصراط سوران، يبقى مكان واسع ضرب طويل ماشي الناس تمشي فيه، وعلى اليمين سور وعلى الشمال سور. ده معنى الحديث ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة. ده مثال نستفيد منه، يبقى مكان واسع كبير الناس هتمشي فيه، وفي سور عن اليمين وسور عن الشمال، هذا كل سور فيه أبواب مفتحة عليها سطور مرخاة، ويقف على باب الصراط على أول الطريق الواسع ده داع يدعو يقول هلموا إلى الصراط ولا تتعرجوا عنه، يعني امشوا على الصراط ده ووعوا تبعدوا عنه، لأن آخر النجاة آخر الجنة آخر أن تنجو بين يدي الله سبحانه وتعالى. هلموا إلى الصراط ولا اوعى تبعد عن الصراط ده، اوعى تعدي الحدود، اوعى تعدي السور اللي عن اليمين او السور اللي على الشمال، او تدخل من الابواب اللي على اليمين والشمال، لانك هتضل الطريق مش هتصل الى مبتغاك. هذا المعنى. فهكذا هلموا الى الصراط ولا تتعرجوا عنه. وداع فوق اخر فوق الصراط، واقف فوق الصراط كده يقول اذا اراد احد ان يفتح باب من الابواب المفتحة عن اليمين والشمال في السورين دولت، يقول ويحك إن تفتحه تلج، ويحك إن تفتحه تلج. هكذا يعني اوعى تحاول تفتح الباب ده، لأنك لو حاولت تفتحه تشيل الستر المرخي ده وتبص من ورا الباب هتلاقي نفسك دخلت وعديت وجررت جرا إلى هذا إلى طريق غير الطريق المستقيم وغير الصراط اللي انت ينبغي ان تسير عليه. يبقى ده كأنه بيوصف حالة ناس عايزة تنجو، فقدامهم طريق لو ما مشوش فيه لن ينجو، والمفروض في ابواب خطر انه يعدي منها، وفي تحذير انه هو يفتح الباب لانه مجرد انه يفتحه هيلج ويمشي في طريق خطأ هيجر اليه جرة ويفتن به. هكذا ففسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فقال صلى الله عليه وسلم الصراط الإسلام الطريق اللي هيدخلك الجنة اللي أخره جنة الله سبحانه وتعالى، الطريق اللي انت المفروض تمشي عليه إلى أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى لتنجو بفضل الله سبحانه وتعالى، الإسلام اللي لازم تمشي عليه لتصل إلى الله سبحانه وتعالى. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها، في حد ما ينفعش تعدي منه، فلا ينفع تنط من فوق السور ولا تدخل من الابواب المفتحه ده اللي هتخليك تعدي الحدود فتمشي خطا. والابواب المفتحه المحارم، يعني المعاصي هي الاشياء اللي هتدخلك وتخليك تعدي الحدود. يبقى الصراط ده الاسلام المفروض تمشي عليه، والمحارم هي الأبواب المفتحة اللي هتخليك تعدي الحد تعدي الحدود والصور فتمشي غلط فتهلك. هذا هكذا، فأنا مطالب أمشي على الصراط اللي هيبعدني عنه المحارم اللي هي أبواب هتخرجني على حدود الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. طيب الداعي اللي على رأس الصراط اللي واقف في أول الصراط وبيعرفني الطريق إزاي أمشي على الإسلام، فالذي يقول هلموا إلى الصراط ولا تتعرجوا عن، هذا كتاب الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كتاب الله القرآن العظيم هو الطريق، هو الذي يجعلك كيف تسير على الإسلام وكيف تعيش بالإسلام وكيف تحيا بالإسلام، فتصحح منه أفكارك ومواجيدك وحياتك بفضل الله سبحانه وتعالى، تجعله مقياسا لك في تعاملاتك وفي تقييماتك وفي تصوراتك وفي كل شيء، هو الذي يبين لك كيف تسير وكيف تحيا وكيف تصل إلى الله سبحانه وتعالى، الذي يعرفك كيف تثبت على الصراط القرآن العظيم، يعرفنا كيف نثبت على الصراط على الإسلام إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. فالداعي الذي يقول هلموا إلى الصراط ولا تتعرجوا عن كتاب الله سبحانه وتعالى. والداعي الذي يقف، ودي محل الاستشهاد، الذي يقف على فوق الصراط ويقول ويحك إن تفتحه تلج. إذا أراد أحد أن يفتح باب من المحارم يحاول ياخد فكرة، يحاول ينظر، طب الناس دي بتعمل إيه، طب باب المحرم ده طب هو وحش ولا حلو، طب أخد فكرة فقط، طب أنظر فقط. يقول له ويحك إن تفتحه تلج. هكذا لو حاولت تفتح باب المعصية، باب الفتنة، باب الخواطر السيئة اللي احنا بنتكلم عنها وتسترسل معها، هتلج إلى المعاصي، دخولك للمعاصي. يبقى الاسترسال في الخاطرة الخطوة الأولى في المعصية أيا كانت، التعرض للفتنة أيا كان، ويحك إن تفتحه تلج. لو لم نخرج من هذا اللقاء أحبتي إلا بهذا المعنى، وإن الإنسان كلما جاءت له فكرة سيئة يبتعد عن الاستمرارية فيها ويقول لنفسه ويحك إن تفتحه تلج، لا هكذا هيؤدي بي المخاطر، ما أقولش خطرة وتعدي. كذلك أي باب فتنة أحاول أخد فكرة عن الحرام أو أتعرض إليه أو أتواجد في مكان فيه فتنة وعارف أن فيه معصية لله عز وجل، مجرد التواجد أقول لنفسي ويحك إن تفتحه تلج، ويحك إن تفتحه تلج، فلا أعرض نفسي لذلك، سأزد خيرا عظيما بفضل الله سبحانه. اللي بيقول كده للإنسان إيه بقى؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك واعظ الله في قلب كل مسلم. واعظ الله في القلب المسلم اللي هي الفطرة الطيبة التي فطر الله الناس عليها، حجج الله وبراهين والآيات التي تدل العبد على الله سبحانه وتعالى. هكذا أحبتي تبين لنا خطورة أن الإنسان يفتح باب المعصية أو فتح الباب، وإن في واعظ من داخلك يقول ويحك إن تفتحه تلج. هكذا أمام الوسوسة اللي بتحاول تزين لك المعصية وتقول لك اذهب إلى المعصية وافعل المعصية إلى غير ذلك، فعلى الإنسان أن يغلب واعظ الله في قلبه، وإذا به يستعذ بالله من الخاطرة السيئة وينتهي عن التفكير فيها وينتهي عن تعرض نفسه للفتنة، ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويتذكر الحساب والوقوف بين يدي الله والأجر والثواب على طاعة الله، فيصبر نفسه على الطاعة ويبتعد عن معصية الله يجد خيرا عظيما. المجاهدة لضبط الخواطر هو باب الثبات على طاعة الله وعدم الانتكاس بفضل الله سبحانه وتعالى. فانتبه إلى من حيلة النفس هذه في إيراد الخواطر السيئة من أجل أن تعود إلى المعصية، وقف حائط صد أمام الخواطر السيئة واستبدلها بالخواطر الطيبة التي تقربك من الله سبحانه وتعالى، نجد خيرا عظيما بفضل الله سبحانه وتعالى. أحبتي إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحب.